بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: أول كتاب الملاحم. قال: باب ما يذكر في قرن المئة. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها. قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني، لم يجز به شراحيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الملاحم. والملاحم هي الجمع ملحمة، وهي المقتلة، والمراد به الاقتتال الذي يكون بين الناس وبين أعدائهم من الروم وغيرهم. وقيل لها ملاحم، وذلك الالتحام الناس بعضهم ببعض، يعني في الاقتتال وكثرة القتل، فلهذا قيل لها الملاحم، وهي جمع ملحمة، وهي المقتلة الكبيرة. أورد أبو داود بعد ذلك: باب في قرن المئة، يعني ما جاءت به السنة من بيان أن الدين يكون تجديده على رأس كل مئة، وأن الله يهيئ لهذه الأمة من يجدد لها دينها ويحصل به بيان الحق ودفع الباطل ونصر الحق وأهله والدفاع عن السنة وأهلها. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث على رأس كل على رأس
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها، أي أن الله يهيئ من العلماء والولاة الذين يقومون في إظهار الحق ونشره وبيانه ودحض الباطل والقضاء عليه من يحصل به تجديد الدين. والمقصود ذلك تجديد من درس الدين، هو جديد وهو واف وكامل، ولكن المقصود من درس منه ومن حصل من فتن ومن ضلالات ومن انحراف على الجادة، فيهيئ الله من أهل العلم من يقوم ببيان الحق ونصرته والذب عنه، ومن يقوم ببيان الباطل والتحذير منه وبيان ضربه وخطره. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، لأن يهيئ لها من يقوم بنصرة الدين، وأنه لا يمضي قرن من القرون إلا وقد هيئ الله به فيه من يقوم بنصرة الدين. وهو يدل على أن الأرض لا تخلو لله من قائم بحجته، وأن هذا الدين منصور وأهله منصورون، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
قال: حدثنا سليمان بن داود المهري.
سليمان بن داود المهري ثقة، أخرج حديث أبو داود وابن ماجه
أبو داود النسائي عن ابن وهب.
عن ابن وهب ثقة فقيه، عبد الله بن وهب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن أبي أيوب.
سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شراحيل بن يزيد المعافري.
وهو
صدوق، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم في المقدمة وأبو داود.
صدوق، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم في المقدمة وأبو داود.
عن أبي علقمة.
وهو
ثقة، أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
ثقة، أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
ما ذكره العظيم بادي في تعداد المجددين.
ولا شك ان المجددين موجودون وهم الذين هم على سنة وعلى علم بالكتاب والسنة وعلى بصيرة بالحق والهدى وليس عندهم انحراف في العقيدة ولا في مخالفة السنة والعدول عنها وإنما هم متوسكون بها ودعون إليها وليس كل ما يقال في المجددين يعني يكون يعني مسلما يعني في تعيينهم وبعضهم لا شك أنه مسلم مثل عمر بن عبد العزيز والشافعي. عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى والشافعي على رأس المئة الثانية هذا مسلم ولكن يعني التسليم في كل ما يقال عن المجددين هذا ليس المسلم. ثم إن كل يذكر مجددين على مشربه وعلى طريقته ولو كانوا من أهل البدع ومن أهل الانحراف ومن من هم معروفون بعدم التوفيق للحق في باب أسماء الله وصفاته من الناس من يأتي بالمجددين من أهل الكلام والمشتغلين بعلم الكلام مثل أبو الأعلى الموجودي له كتاب اسمه مجددين في الإسلام وجعل المجددين مثل الجويني والرازي والباقلاني هؤلاء هم المجددون عنده وكل يأتي بالمجددين على مشربه ولكن الذين هم على سنة وعلى اتباع الحق والهدى كالذي اشتهر عن المئة الأولى والثانية عمر بن عبد العزيز والشافعي ومن كان على هذا المنوال لا شك أن هذا حق. وما وليس كل ما يقال عن المجددين يسلم به.
لكن يعني في تعداده ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم وكمان لما جاء يزيد كذلك ما ذكر المجددين الشيخ محمد عبد الوهاب
لكن هو ذكر في كل سنة
لا هو جاب القرن قال رأس السنة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة والمئة الرابعة ثم انتقل إلى التاسعة والعاشرة الحادي عشر الثانية عشر الثالثة عشر.
ولا شك أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه هو المجدد يعني في زمانه وقد نفع الله به وأظهر الله الحق على يديه ولا تزال آثار ذلك آثار دعوته ونصحه وتجديده لمن درس من الدين آثاره لا تزال موجودة وقد مضى على موته أكثر من 200 سنة قد مضى على وفاته أكثر من 200 سنة ولا شك أنه ليس كما قلت ليس كل ما يقال على المجددين أنه يكون مسلما به فمثل الشيخ محمد الوهاب ومثل الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لا شك أن هؤلاء من أعلام الهدى ومن أئمة الهدى ومن أظهر الله بهم الحق وقمع بهم البدع ولا تزال آثارهم ماثلة وموجودة بين أيدينا نراها ونشاهدها في تلك المؤلفات الواسعة التي فيها بيان الحق وتوضيح له وقمع للباطل ودحض له.
قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يجز به شراحيل.
قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يجز به شراحيل يعني معناها أنه حذف واسطتين وهما أبو علقمة وأبو هريرة أبو علقمة وأبو هريرة وهذا يسمى المعضل لأن سقوط اثنين فأكثر من الإسناد بشرط التوالي هذا يقال له معضل.
قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني.
عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
أصحاب الكتب الستة.
السؤال المتكرر وجه إيراد هذا الباب أو هذا الحديث في كتاب الملاحم
ما هو واضح بالنسبة للاقتتال وما يعني ما يتعلق بالاقتتال ليس بواضح.
هل يمكن أن يكون في كل رأس مئة سنة أكثر من مجدد؟
نعم يمكن أقول يمكن
يقول ما علامات هذا المجدد؟ هل كل من يجتهد في الدعوة ويظهر قوة الإسلام يكون مجددا؟
كما هو معلوم يعني الذين يعني يتميزون ويبرزون ويتقدمون على غيرهم ويتفوقون على غيرهم ويشار إليهم بالبنان بتفوقهم ورجوع الناس إليهم وكثرة علمهم وبذلهم للعلم وإفادتهم يعني لغيرهم معلوم أنهم في كل زمان يعني قليلون، وإن كان المشتغلون بالعلم كثيرين والذين ينفع الله بهم كثيرين، لكن المقصود التميز على الغير هذا لا يتحقق في كل أحد. مثل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، شخص متميز في هذا الزمان، يعني لا يبارى ولا يجارى في اشتغاله بالعلم والنصح وبذل العلم ونشره والحرص على الدعوة وهداية الخلق ودلالتهم على الصراط المستقيم. فيعني وإن كثر المشتغلون بالعلم إلا أن بعضهم يتميز، كما تميز الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في هذا الزمان، كما تميز الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، كما تميز الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. يعني الذين يتميزون يعني قليلون بالنسبة لغيرهم، وإن كان الخير كثير الخير كثيرا والمشتغلون بالعلم كثير، ولكن الذين لهم تميز على غيرهم ليسوا بكثيرين.
فهل ممكن أن يقال أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله الثلاثة بن باز بن عثيمين والألباني مجددي هذا القرن؟
والله يمكن، أقول يمكن أن يقال هم خير من نعلم وأعلم من نعلم يعني في الموجودين في هذا الزمان الذين كانوا في هذا الزمان وماتوا قبل سنتين أو سنة قبل سنتين.
تكرر السؤال عن من يقول بأن مجدد هذا القرن والقرن الذي قبله حسن البنا وسيد قطب.
أنا كما قلت يعني أنا قلت يعني ليس كل ما يقال يعني يكون صحيحا، مثل كلام المودودي ومجددي المجددين عند المودودي، يعني هؤلاء من جنسه، هؤلاء من جنس المجددين عند المودودي.
هل من أحيا سنة من السنن قد اندثرت ونسيت يعد مجددا على هذا الاعتبار؟
لا يقال يعني سنة واحدة أو كذا، ما يقال، لأنه قد يوجد في بلد من البلدان من يكون هناك سنة اندثرت فيها، لكن لا يقال أنه هو المجدد يعني الذي ينطبق عليه الحديث، لأنه لا يكون مجددا لمسألة واحدة أو لقضية واحدة اندثرت، وإنما المقصود هو كثرة النفع وكثرة الخير والتبصير بالحق والهدى والتحذير من طرق الردى ومسالك الردى.
هل في الحديث دلالة على عدم خلو الأرض من مجتهد؟
نعم، هذا تدل على أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته.
يقول ألا يقال إن وجه الترجمة أن الإسلام يندرس وتحدث فتن وملاحم فيبعث الله من يجدد الدين لأجل ذلك أورده؟
أقول مو واضح، لأن الملاحم هي الاقتتال وكثرة القتل وكثرة كذا.
وهذا يقول لعل السبب في إرادة أبي داود الحديث أنه مهما حصل من حروب وقتال فالدين قائم لا يندرس، حيث يبعث الله من يقوم بالدين على وجود الملاحم والفتن.
هو صحيح، لكن لو جاء في كتاب الفتن فكان أوضح.
قول أبي داود لم يجز به فلان، ألا يعني أنه مقطوع، أي أنه من قول شراحيل؟
لا، يعني لم يتجاوز، لم يجز، لم يتجاوز فلان الذي هو شراحيل، لكنها يصير يعني مما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نسبه ليس بتابعي، يعني فهو أبعد يعني من التابعي، ولا أدري من هو شراحيل، هو وش طبقته، هل يكون من شعار التابعين؟ ما أدري.
شراحيل بن يزيد المعافري؟
أي شيء لأي طبقة.
قال من السادسة، مات بعد العشرين.
من السادسة؟ يعني مات بعد العشرين، ومن حيث الزمن في زمن الزهري، والجهري من صغار التابعين. وما دام انه مات بعد العشرين فهو يمكن ان يرى صغار الصحابه, لان صغار الصحابه ماتوا على راس المئه او بعدها او قبلها بقليل.
هل يمكن ان يكون تجديد جزئي, يعني يقال مجدد في المنطقه الفلانيه او البلد الفلاني دون ان يكون تجديد؟
يمكن اقول يمكن ان يكون يعني يجدد الدين في بلد من البلدان, ومعلوم انه تعدد المجددين حاصل, وانه ممكن ان يكون يعني مثلا يكون متعددا ليس شخصا واحدا.
وان من اهل اليمن يقولون هل يمكن ان يقول الشيخ مقبل مجدد في الديار اليمنيه؟
الشيخ مقبل فيه خير كثير ونفع الله تعالى به. وأما قضية التجديد هل هو من المجددين فهو فيه خير كثير ونفع الله تعالى به, لكن المجددين البارزين شيوخه, أقول شيوخه الشيخ بن باز والشيخ ناصر الدين الألباني, هؤلاء المجددون.
قال رحمه الله
شيوخنا وشيوخه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ملاحم الروم. قال حدثنا النفيل.
الشيخ ناصر الدين الألباني ما درست عليه, لكن استفدت من علمه ومن كتاباته ومن يعني تحقيقاته وتخريجاته, وإنما درسنا على الشيخ مباز. وأما الشيخ مقبل هو درس على الشيخ مباز وعلى على الألباني.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ملاحم الروم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهم, فحدثنا عن جبير بن نفيل عن الهدنة قال: قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر رضي الله عنه, رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا, فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم, فتنصرون وتغنمون وتسلمون, ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول, فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب, فيغضب رجل من المسلمين فيدقه, فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة.
ثم ورد أبو داود: باب في قتال الروم.
باب ما يذكر من ملاحم الروم.
باب ما يذكر من ملاحم الروم, يعني الملاحم التي تكون بين المسلمين وبين الروم. وأورد أبو داود حديث ذي مخبر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون هدنة, يعني صلح, يعني بين المسلمين وبين الروم, تقاتل المسلمون والروم معهم عدوا فينتصرون على ذلك العدو ويغنمون, ثم يرجعون, وبينما هم في مكان إذ قال واحد من النصارى: غلب الصليب, فغضب رجل المسلمين ودق الصليب وكسره, فعند ذلك تغدر الروم وتترك الهدنة ويجمعون لقتال المسلمين. هذه الكلمة:
ستصالحون الروم صلحا آمنا, فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم, فتنصرون وتغنمون وتسلمون.
فتنصرون يعني على ذلك العدو, وتغنمون تحصلون غنائم, وتسلمون من القتل.
ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول,
ثم ترجعون من ذلك العدو الذي انتصرتم عليه وغنمتم منه حتى تكونوا في مرج, والمرج هو المكان الذي فيه العشب وفيه الخصب. وذي تلول, التلول هي الأماكن المرتفعة, يعني مثل الرمال التي تجمع وتكون يعني مرتفعة عن وجه الأرض, ذي تلول جمع تل.
فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب.
فيرفع رجل من أهل النصرانية من النصارى الصليب الذي يعبده, الذي هو رمز, يعني يعتبر رمز النصارى على عن عيسى الذي هو معبودهم ويعبدونه مع الله وثالث ثلاثة, فيقول: انتصر الصليب وغلب الصليب, فيغضب رجل المسلمين فيدق ذلك الذي رفع ذلك الصليب الذي رفعه فيكسره ويدقه حتى يكسره فعند ذلك تغضب الروم ويعني يقدرون ويتركون العهد الذي بينهم وبين المسلمين.
وتجمع للملحمة.
وتجمع للملحمة يعني للاقتتال بينهم وبين المسلمين.
من يحتمل أن يكون هذا العدو اللي يقاتله المسلمون على الرقم؟
الله أعلم.
قال حدثنا النفيلي.
النفيلي عبد الله محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن عيسى بن يونس.
عن يونس عيسى بن يونس بن أبي إسحاق التبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأوزاعي.
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حسان بن عطية.
حسان بن عطية هو ثقة أخرجه أصحاب كتب.
نعم.
أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خالد بن معدان.
عن خالد بن معدان وهو ثقة.
نعم أخرجه أصحاب كتب.
أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جبير بن نفير.
عن جبير بن نفير هو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة.
البخاري في المفرد.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن ذي مخبر.
عن ذي مخبر وهو
صحابي أخرج أبو داود بن ماجه.
صحابي أخرج أبو داود بن ماجه.
يقول هل وقع هذا؟
ما أدري. الله أعلم. الله أعلم. ما أدري. لا أدري.
هل ممكن أن يقول العدو هم اليهود؟
الله أعلم.
هل يستدل بهذا الحديث على جواز الاستعانة بالكفار في القتال؟
هذا ما يدل على يعني على أنا ما يدل على حصول شيء ووقوع شيء يعني إخبارا عن أمر سيكون أخبار يعني إخبارا عن أمر سيكون ومعلوم أن الأخبار عن الأمور التي ستكون ليس كل ما يخبر به يكون يعني مأذونا فيه أو أنها مشروعا وإنما هذا إخبار بإخبار بالواقع وهو لا شك أنهم يعني عدو لهم جميعا وقد اجتمعوا على قتله أو على قتاله وأنهم انتصروا.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن حسان بن عطية بهذا الحديث وزاد فيه ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه يثور المسلمون فيقتتلون يعني هم الروم وتكون تلك الملحمة ويعني يكرم الله تلك العصابة يعني بالشهادة لأنه يقتل المسلمين يعني أناس ينالون الشهادة بذلك الاقتتال الذي حصل بينهم وبين الروم بعد انتهاء الهدنة وترك الهدنة من الروم الذين تركوا الهدنة وتركوا الصلح لما كسر ذلك المسلم صليبهم الذي رفعه واحد منهم وقال غلب الصليب.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني.
مؤمل بن الفضل الحراني هو
صدوق أبو داود النسائي.
صدوق أبو داود النسائي.
عن الوليد بن مسلم.
الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عمرو عن حسان بن عطية بهذا الحديث.
عن أبي عمرو الأوزاعي جاء هنا بكنيته وهناك مر ب يعني نسبته وحسان عطية رجله.
إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر.
عن جبير يعني عن ذي مخبر يعني ليس عن أبيه. جبير بن نفير ليس عن أبيه.
ما فيه ذكر أبيه.
هو قال عن جبير؟ ما قال عن أبيه في الأول؟
لا. لا بس اللي يظهر أنها الأول.
جبير بن نفير إيش؟ أنا هاك الأول. عن جبير بن نفير قال إيش؟
قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم.
على كل هذا لأن جبير يعني سمع من ذي مخبر في الحديث الأول.
لا الأول يظهر أنه كان معهم خالد بن معدان لأنه يقول حسان بن عطية يعني كان معهم حسان بن عطية. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهم فحدثنا لخالد بن معدان
صح خالد بن معدان
فحدثنا عن جبير بن نفير عن الهدنة قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر.
الثاني أشياء
وين
الثاني
عن حسان بن عطية بهذا الحديث إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث عن جبير يعني كان من حسان يعني عن حسان بن عطية
الوليد قبل حسان
وقبل أبي يعني كان الفرق بينهم ان
يعني يسقط حسان
نعم يعني حسان يروي عن جبير يعني ليس لخالد بن معدان
إلا إذا قلنا مش
هما يستقيم إلا بهذا ترك حذف خالد بن معدان وإلا يكون ما بين فرق
بحذف من يا شيخ
خالد بن معدان
أخي هو ما جعل قال جعل الوليد عن جبير جعل الوليد أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر
وهو عن جبير عن ذي مخبر الأول والأول عن جبير عن ذي مخبر مش الإسناد الإسناد الأول عن خالد معدان عن إيش نعم لعله عن جبير عن خالد معدان عن
ذي مخبر
عن ذي مخبر نعم
ما في جبير
أي ما في جبير
لأنه قال حسان مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهم فحدثنا عن جبير النفيل يقول فحدثنا
نعم ماله إلى خالد بن معدان حدثنا له خالد بن معدان
عن جبير بن نفيل
نعم.
عن الهدنة
نعم.
قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر
نعم. فهو الثاني لأنه جعله
إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم كان هناك خالد بن معدان يروي عن ذي مخبر نعم
ما يستقيم لأنه قال فحدثنا عن جبير بن نفير
حدثنا الثاني الأول
إيه يقول ما لم كحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهم
فحدثنا عن جبير صح
فحدثنا عن جبير
عن جبير نعم صحيح لأن إيش الفرق بين هذا منها كلها عن جبير بن نفير أقول كلها الأول والثاني ايش العبارة لأنه قال لأن وليد
لا صدقتم كما قال لأن قال فحدثنا عن جبير لكن جبير قال له انطلق بنا إلى ذي مخبر فصار هو مع جبير هو مع شيخه اسمعوا عن ذي مخبر
اللي هو خالد
خالد يوم راح لجبير قال له انطلق بنا إلى مخبر ذي مخبر صاروا اثنين هم يسمعون من شيخ واحد
نعم.
نعم قال أبو داود ورواه روح ويحيى بن حمزة وبشر بن بكر عن الأوزاعي كما قال عيسى
كما قال عيسى الطريقة الأولى
نعم قال أبو داود ورواه روح
بن عبادة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
ويحيى بن حمزة
يحيى بن حمزة
ثقة
أخرج أصحاب الكتب الستة
وبشر بن بكر
هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجة
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجة
عن الأوزاعي كما قال عيسى قال رحمه الله تعالى باب في أمارات الملاحم قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن
يخامر
ها
يخامر بالفتح
هي مضمومة لكن الحافظ يقول بالفتح
وقال بالفتح
قال مالك بن يخامر بفتح التحتانية
طيب يخاف
والمعجم وكسب الميم
نعم.
يقول هكذا كذا ضبطه المصنف ها هنا بفتح التحتانية وخالفه في الفتح في شرح الحديث 3641 وضبطه بضم التحتانية ومثله في المشارق للقاضي كما على هامش حاء صار في وجهان يعني
اي نعم يعني الضم والفتح
عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمه وخروج الملحمه فتح القسطنطينيه وفتح القسطنطينيه خروج الدجال ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه او منكبه ثم قال إن هذا لحق كما أنك ها هنا أو كما أنك قاعد يعني معاذ بن جبل
ثم رجع أبو داود باب أمارات
الملاحم
الأمارات هي العلامات وقد أورد أبو داود حديث معاذ بن جبل أنه قال عمران بيت المقدس خراب يثرب يعني خراب المدينة يعني حصول العمران و لبيت المقدس يكون علامة على خراب المدينة وذلك في آخر الزمان وخراب يثرب إيش
خروج الملحمة
وخراب يثرب
خروج
الملحمة يعني علامة الملحمة الاقتتال الذي يكون بين المسلمين والكفار فهذا محل الشاهد يعني علامة الفتن علامة الملاحم أو المرأة الملاحم يعني عمران بيت المقدس ثم يعني يكون في خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة.
وخروج الملحمة فتح قسطنطينية.
وخروج الملحمة فتح قسطنطينية. وفتح قسطنطينية خروج الدجال. يعني كل واحد علامة للذي وراءه. كل واحد علامة للذي وراءه. فعمران بيت المقدس علامة على خراب المدينة. وخراب المدينة علامة على خروج الملحمة. وخروج الملحمة علامة على قسطنطينية. وفتح قسطنطينية علامة على خروج الدجال. وقد جاء في الحديث أن المسلمين عندما يغزون القسطنطينية ويعلقون سيوفهم بالزيتون يأتيهم آت فيقول الشيطان إن الدجال خلفكم في أيديكم فيرجعون ويكون كذبا ثم يعني يأتيهم الخبر على ذلك ويكون صدقا. فهذا قول فتح القسطنطينية خروج الدجال.
ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه.
ثم ضرب بيده يعني كأنه مقصده الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذ الذي حدثه وهو معاذ أو معاذ على فخذ الذي حدثه به وهو الذي روى عنه وهو من
مالك بن يخامر.
مالك بن يخامر نعم.
ثم قال إن هذا لحق كما أنك ها هنا أو كما أنك قاعد.
يعني هذا تأكيد لحصول هذا الخبر وأنه كما أنك ها هنا ووجودك لا شك فيه وكذلك أيضا كونك قاعد يعني أمامي يعني كما أنك وجودك أمامي الحق فإن هذا الخبر حق.
قال حدثنا عباس العنبري
وهذا مثل جيسك ولا رب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تقول.
قال حدثنا عباس العنبري
عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن هاشم القاسم.
هاشم القاسم هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن ثوبان بن ثابت بن ثوبان.
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو صديق
يخطئ
أخرج له
البخاري في المفرد وأصحاب السنة.
البخاري في المفرد وأصحاب السنة.
عن أبيه
وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
ثقة أخرج البخاري في المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن مكحول
الشامي وهو ثقة أخرج له
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن جبير بن نفير
وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة.
عن مالك بن خامر
وهو مخضرم.
ويقال له
صحبة أخرج حديث البخاري.
أصحاب السنة.
وأصحاب السنة.
عن معاذ بن جبل
رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عمران بيت المقدس خراب يثرب. ما المراد بالعمران؟ هل المراد الاستقلال؟ يقول الأخ.
يعني يبدو أنه يعني حصول عمارتها وتشييد بنيانها. وكونها يعني آهلة للسكان خراب يثرب عكس ذلك.
هل مراد خراب يثرب يعني كثرة الفساد فيها؟
الله أعلم لكن يعني العمران إذا كان مقصود العمران الحقيقي الذي هو تشييد البناء وكثرة السكان فيكون يقابله يعني إهمال إهمال المدينة ويعني وقلة يعني ساكنيها ويمكن يكون يعني العمران يعني أن يكون بظهور الحق وخلاف ذلك يعني في المدينة في ذلك الوقت يعني الله أعلم.
يثرب جاءت الأسئلة بكيف تسميتها يثرب ومع مجرد النهي عنها.
هي كانت تسمى أو يسمونها يثرب ولكن يعني الرسول ترك تسميتها ولأن يثرب يعني فيها يدل على معنى فهو طيب هو التثريب.
معلوم أن القسطنطينية قد فتحت فهل هذا فتح آخر؟
هو الذي يبدو أنه فتح آخر لأن جاء في الحديث الصحيح عليه الصحيحين أن المسلمين يغزون وأنه يفتتحونها وقد علقوا سيوفهم بالزيتون فيأتيهم آت فيقول الدجال خلفكم في أهليكم فيرسلونني 10 فوارس يقول يسألوني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم ويكون بذلك كذبا ثم يأتي الخبر على ذلك ويكون صدقا.
كيف تخرب يثرب وجاء في الحديث أن الإيمان يأرز إليها
نعم يعرف إليها، ولكن في آخر الزمان، أقول في آخر الزمان يعني يحصل يعني هذا النقص وهذا الخلل.
الأخوة يسألون عن القسطنطينية، موقعها
في اسطنبول.
يقول يا شيخنا، بما أن خراب المدينة وعمران القدس قدر محتوم لا بد منه، فلماذا نؤمر بالدعاء بحراسة هذه ونصرة هذه؟
إيش هذه؟
لماذا ندعو بحراسة المدينة مع أنها تتخرب ونصرة هذه وأنها لا بد تتعمر كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لا بد أن يكون، وكوننا ندعو يعني لا ينفي أو لا يعني يخالف ما يحصل في آخر الزمان من خلل ونقص فيها يعني. وإذا كان من ناحية العمران يعني فالأمر ما فيه إشكال.
قال رحمه الله تعالى: باب في تواتر الملاحم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان الغساني عن يزيد بن قتيبة بالتاء.
هو قتيبة، هو في التقرير قتيبة.
عن يزيد بن قطيب السكوني عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر.
قال إيش؟ قال
الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر.
باب تواتر الملاحم. تواتر الملاحم يعني تتابعها، مقصود التواتر هنا تتابع الملاحم وكثرتها. وقد أورد أبو داود حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال
الملحمة الكبرى،
الملحمة الكبرى
وفتح القسطنطينية،
وفتح القسطنطينية
وخروج الدجال.
الدجال في 7 أشهر. خروج الدجال في 7 أشهر. ومحل الشاهد من التواتر كون ذكر الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية، لأن كلها فيها ملاحم، لأن كلها فيها قتال، فيها قتال الأولى الملحمة هذا وفتح القسطنطينية يعني هما ملحمتان فيه يعني توالي. فقوله في 7 أشهر يعني معناه أنه في مدة وجيزة وفي مدة قليلة تحصل هذه الأمور. والحديث الذي سيأتي بأنه 7 سنين، ولكن كل من يعني هذا الحديث ضعيف الأول وضعفه يعني واضح من جهة أن فيه عدد من الذين فيهم ضعف، فيهم ضعيف وفيهم مجهول وفيهم مقبول. نعم.
يعني كل الملحمة الكبرى يعني اللي هي فتح القسطنطينية ما في فرق بينها؟
لا، كانها واحدة ثانية. كان الملحمة الكبرى هذه غير فتح القسطنطينية. كان الملحمة الكبرى هو فتح القسطنطينية. شيء.
طيب ما هي؟ هل
يعني في يعني اقتتالا في آخر الزمان، لكن الحديث ضعيف عن الذي معه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي
مرة ذكره
عن عيسى بن يونس
مرة ذكره
عن أبي بكر بن أبي مريم
عن أبي بكر بن مريم ضعيف، أخرج حديث أبو داود
والترمذي وابن ماجه عن الوليد بن سفيان الغساني
عن الوليد بن سفيان وهو مجهول، أخرج أبو داود
والترمذي وابن
ماجه
عن يزيد بن قطيب السكوني
وهو مقبول، أخرج حديثه
أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي بحرية
وهو
عبد الله بن قيس عن معاذ بن جبل
رضي الله عنه، وقد مر ذكره.
قال حدثنا حيوة بن شريح المصري الحمصي قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن ابن أبي بلال عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين، ويخرج المسيح الدجال في 7. قال أبو داود هذا عيسى.
ثم رضي أبو داود حديث
عبد الله بن بصر
حديث عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
بين الملحمة وفتح المدينة
هي قسطنطينية، فتح المدينة يعني قسطنطينية 6 سنين، وفي السنة 7 يخرج الدجال، في السنة 7 يخرج الدجال. وهذا يخالف ذاك الذي تقدم من الأمور الثلاثة كلها في 7 أشهر، أنها في 7 أشهر. قال أبو داود
هذا أصح من حديث عيسى،
هذا أصح من حديث عيسى المتقدم يعني الذي هو كوني 7 سنين أصح من الذي هو 7 أشهر.
قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي
هو ثقة،
أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه
عن بقية من الوليد وهو صدوق أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم
أخرج حديثه ومسلم أصحاب السنة
عن بحير
بن سعد وهو ثقة
أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنة
ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنة
عن خالد عن ابن أبي
معدان مرة ذكره
عن ابن أبي بلال
وهو
مقبول أخرج أبو داود
والترمذي والنسائي
عن عبد الله بن بشر
رضي الله عنه وحديثه
أخرجه أصحاب الكتب
ستة والحديث فيه بقية وهو مجلس وهو معنعن وفيه أيضا هذا المقبول الذي هو ابن أبي بلال لكن لا شك هو أصح من ذاك يعني ذاك يعني من حيث الإسناد يعني فيه ضعيف ومجهول ومقبول وأما هذا فيه مجلس وفيه مقبول فهو أصح ولا يعني ذلك أنه يكون صحيحا لكن أمثل وأحسن وكما يقول بعض الشرف من بعض.
هل صحيح أن القسطنطينية قسم منها يفتح بالتكبير فيسقط منها قسم في البحر؟
نعم.
كلا الحديثين ضعفهم الألباني يا شيخ.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في تداعي الأمم على الإسلام. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا ابن جابر قال حدثني أبو عبد السلام عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة النحو
نحن
ومن قلة نحن يومئذ. قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت.
ثم داود باب في تداعي
الأمم على الإسلام.
تداعي الأمم على الإسلام على أهل الإسلام. المقصود من ذلك أن الكفار يعني يتداعون على المسلمين ويعني ويكون لهم القوة والغلبة ويسير المسلمين يعني معهم كالطعام الذي تداعى عليه الأكلة من كل جانب. وقد أورد أبو داود حديث
ثوبان
رضي الله عنه مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. الأكلة جمع آكل ككاتب وكتبة على قصعتها على الطعام الذي يعني يحيط به الأكلة ويتناولونه فيكون شأن المسلمين مثل ذلك الطعام الذي تداعى عليه أكلته على قصعتها.
قال
قائل ومن قلة نحن يومئذ يعني نحن قليل يعني كونهم يتداعون علينا لقلتنا. قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل يعني هذه الكثرة ما فقيل هو عدم القيام بما أوجب الله عز وجل على الناس من إظهار الدين فتغلب عليهم الأعداء وخاف المسلمون من أعدائهم وكانوا هائبين بعد أن كانوا مهيبين كان الكفار يهابون المسلمين. ثم في ذلك الوقت كان المسلمين هم الذين يهابون الكفار وهذا منطبق تماما على هذا الزمان على واضح مطابقة لهذا الزمان. المسلمون كثير يعني ما عددهم كثير جدا ولكنهم مشتغلون بالدنيا وحريصون على الدنيا وخائفون من الموت وأعداءهم هم يخافون من أعدائهم وأعداءهم لا يخافون منهم وهذا واقع في هذا الزمان تماما. لكن لا يعني أنه لا يحصل هذا إلا في هذا الزمان فقد يكون حصل في الماضي وكذلك يحصل في المستقبل لكن المشاهد المعاين أن هذا هو الحاصل. أشكال
بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل.
غثاء السيل ما له قيمة.
ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم.
يعني لا يكون لكم هيبة.
ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن.
ثم سئل عن الوهن فقال حب الدنيا وكراهية الموت.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي.
عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو الملقب دحين وثقة أخرج له
البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه.
البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه.
عن بشر بن بكر عن ابن جابر.
عن بشر بن بكر مرة ذكره.
نعم.
عن جابر
ابن جابر.
عن ابن جابر وهو عبد الرحمن
ابن يزيد بن جابر.
ابن يزيد بن جابر وهو ثقة
أخرجه
أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب
الكتب. عن أبي عبد السلام.
عن أبي عبد السلام وهو
قال الحافظ أنه لا يعرف اسمه مجهول أخرجه أبو داود وليس كما قال أنه ذكر المذل أنه صالح بن رستم الهاشمي مولاه قال وليس هو فإنه لا هذا رجل آخر لا يعرف اسمه مجهول أخرجه أبو داود
يقول هنا
الحافظ لأن الحافظ لما جاء في الكونة عند أبي عبد السلام يقول أنه اسمه صالح بن رستم الهاشم وهو مجهول كذلك حتى هذا أخرج له أبو داود لكن الحافظ يقول لما جاء إلى صالح بن رستم قال وهو غير أبي عبد السلام الذي روى عن ثوبان على الصحيح
يعني ليس كما قال ليس كما قال المنذري يعني أنه ليس كما قال المنذري هو لا يعرف
لا قال كله مجهول مجهول
مجهول نعم مجهول
مجهول أخرج أبو داود عن ثوبان
عن ثوبان ملا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
البخاري في المفرد ومسلم
وأصحاب السنة والحديث صحح الألباني لكن يعني ما أدري هل له طرق أو يعني ما أدري وجهه ولكن يعني معناه مشاهد معاين كوضوح الشمس في رابعة النهار
يكون من الحوالات ما طبعت عوامة من أخرج الحديث يعني هذا كأنه من فرد بي أبو داود والكتب ما ذكروا في التخريج يعني أصحاب الكتب الستة أقول يعني كان هذا مما انفرد به أبو داود
الحديث
إيه؟ لأنهم ما ذكروا في التخريج الكتب المطبوعة اللي حولنا ما عزوا إلى أحد
أيه هو الذي رواه أبو داود هذا اللي رواه عبد السلام أبو عبد السلام رواه أبو داود
نعم إذا ما يكون تصحيح إلا يمكن بالشواهد ولا بالتمتابعات ما يقول هل ينطبق هذا الحديث
أو يكون معروف أو يكون أبو عبد السلام هذا اللي مجهول معروف
يقول هل ينطبق هذا الحديث على المسلمين في الوقت الحاضر
هذا هو الكلام الذي قلته الآن
قال رحمه الله تعالى باب في المعقل من الملاحم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن جابر قال حدثني زيد بن أرطاه قال سمعت جبير بن نصير يحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام
ثم ذكر أبو داود رحمه الله هذه ترجمة باب معقل المسلمين
باب في المعقل من الملاحم
في المعقل من الملاحم المعقل يعني الذي فيه المعتصم أو الذي فيه الأمن أو السلامة يعني من الملاحم يعني ثم أورد أبو داود حديث
أبي الدرداء
أبي الدرداء قال إن فسطاط المسلمين
يوم الملحمة بالغوطة
إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة يوم الملحمة بالغوطة قرب
إلى جانب مدينة يقال لها دمشق
إلى جانب مدينة يقال لها دمشق انتهى
من خير مدائن الشام
من خير مدائن الشام يعني هذه المدينة التي هي دمشق وقوله يعني فسطاط المسلمين يعني كان له قوة المسلمين ويعني أنه في ذلك الوقت يعني يكون في الشام
أظن الاسم هذا لا زال موجود إلى الآن الاسم هذا الغوطة
نعم الغوطة دمشق نعم صحيح
قال حدثنا هشام بن عمار
هشام بن عمار صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة
عن يحيى بن حمزة
يحيى بن حمزة مرة ذكره
عن ابن جابر عن زيد بن أرطاه
زيد بن أرطاه هو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي
ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وهو ابن النسائي
عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء
جبير بن نفير مرة ذكره هو أبو الدرداء وعوينر وصحابي أخرج أصحاب الكتب الستة
قال أبو داود حدثت عن ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح
ثم رجع أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما يوشك أن يكون أن يحاصر المسلمون
يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة
يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد
مسالحهم سلاح
سلاح هذا الحديث سبق عن مرة سبق المرة قليلا وهنا قال حدثت وهناك ايش الاسناد اللي بعد
الاول حدثنا هشام بن عمار
عن هشام بن عمار نعم وهنا قال حدثت وهناك بين ان الذي حدث
نعم انا حسبت السؤال تسال عن الاسناد اللي قبله
الاسناد الاول في حجته
حجته
كلها حجته حتى ذاك
نعم
حجته
نعم
نعم ذكرنا ان الاذان يصحح الحديث
نعم مثل ما تغير مثل
عشان يونس الاسناد
ايه
يونس الاسناد
ايه لكن قلنا ان اخرجه الحاكم في المستدرك
ايه هو سمى
وسمى احمد اظنه بن
الا ناس ظن انه في عون العبود
لا صح شيخ المشكاه لعله صح حول من اسناد الحاكم لاجل الحاكم
فيه.
لان الحاكم ساق ذكر
نعم باسناده نعم
نعم قال حدثت عن ابن وهب
ابن وهب عبد الله الوهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن جرير بن حازم
جرير بن حازم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن عبيد الله بن عمر
عبيد الله هو العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن نافع عبد الله بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من خيبر
نعم وهذا أيضا سبق أنه مرض
نعم قال حدثنا أحمد بن صالح
صالح ثقة أخرج حديث البخاري أبو داود والترمذي الشمالي
عن عنبسة
بن خالد هو
صدوق أخرج البخاري وأبو داود
صدوق أخرج البخاري وأبو داود
عن يونس
بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحابه في ستة عن الزهري
نعم
وهو محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحابه في ستة وهذا مقطوع قال
باب ارتفاع الفتنة في الملاحم قال باب ارتفاع الفتنة في الملاحم قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا إسماعيل قال حا وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي قال هارون في حديثه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها باب في ارتفاع الفتنة في الملاحم
باب في ارتفاع الفتنة في الملاحم الترجمة قوله ارتفاع الفتنة في الملاحم لعل المقصود من ذلك أنه يعني ما يحصل للمسلمين الانقراض أو الضرر الذي يحدق بهم ويحيط بهم وإنما يحصل لهم فتنة ويحصل لهم ضرر ومن قتل منهم في القتال مع الكفار فإنه يكون شهيدا ومن بقي فإنه يبقى على خير ويعيش على خير ويرجع بخير والحديث الذي أورده أبو داود هو حديث
عوف بن مالك
عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لن يجمع الله على هذين الطرفين يعني سيفا
منها
وسيفا من عدوها يعني سيفا منها يعني من المسلمين وسيفا من عدوها الكفار والمقصود بسيف الكفار يعني الاستئصال هو الذي سبق بيانه في الحديث وأن لا أنه سأل يعني سأل الله عز وجل لا يهلك أمة بسنة في عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولكن يعني حتى يكون بعضهم يقتل بعضا فيسبي بعضهم بعضا وهذا هو الذي حصل وهذا السيف قد وجد والسيف الذي هو من الكفار كونهم يعني يقاتلون وقد يغزون مسلمين ويتسلطون عليهم فإن هذا ليس المنفي وإنما المنفي هو الاستعصال كما جاء في الحديث المتقدم أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم لأن الإسلام باق ولن يندثر ولن ينتهي بل هو مستمر إلى أن تخرج الريح اللينة التي تقرب روح كل مسلم ومسلمة ويبقى شرار الناس الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يقال فيهم الله فعند ذلك تقوم عليهم الساعة وهم شرار الخلق وأما قبل ذلك فإن الحق باق وأهله موجودون ولن يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وأمر الله هو تلك الريح التي تقلب كل مسلم ومسلمة ويبقى شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة فهذا لا ينافي كون المسلمين يحصل لهم من أعدائهم الكفار أن يتسلطوا عليهم لكن الاستئصال هذا هو المنفي لن يجمع الله لهذه الأمة بين سيفين سيف من أهلها وسيف من أعدائها
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة
الوهاب بن نجدة هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي
ثقة أخرج أبو داود النسائي
عن إسماعيل
وهو
ابن عياش
ابن عياش وهو صدوق
في رواية
عن الشاميين مخلط في غيرهم أخرج له
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة.
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة.
قال حاوى حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن الحسن بن ثوار.
الحسن بن ثوار وهو
صدوق أبو داود النسائي.
صدوق أبو داود النسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل عن سليمان بن سليم.
سليمان بن سليم هو
ثقة أخرج أصحاب السنة.
ثقة أخرج أصحاب السنة.
عن يحيى بن جابر الطائي.
يحيى بن جابر الطائي وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
قال هارون في حديثه عن مال عن عوف بن مالك.
عوف بن مالك رضي الله عنه صحابي أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج أصحاب الكتب الستة. صلى الله تعالى على صلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شفاكم الله نفعنا الله ما قلتم. الحديث تتداعى الأكل على قطعتها يفيد الأخ بأنه موجود في السلسلة الصحيحة 956 وكذلك في المشكاة. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في النهي عن تهيج الترك والحبشة. قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن أبي سكينة رجل من المحربين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب النهي عن تهيج
التركي والحبشة.
باب النهي عن تهيج التركي والحبشة. الترك هم جيل من الناس في الجهة الشرقية، وردت في الأحاديث صفاتهم وأنهم عراض الوجوه وصغار العيون وذلف العنوف، وجوههم كأنها مجان مطرقة، وليس المقصود بهم ما اشتهر في هذا الزمان من الأتراك في تركيا وأن هذا هو المقصود بالترك. قد يكون هؤلاء من جملتهم، ولكن المقصود بهم يعني خلق من الناس الكثير، هذه صفاتهم، وهم في الجهة الشرقية، هم في الشرق. ولهذا يأتي في الكتب يعني يذكرون يعني في بعض التراجم وهم من الترك وهم بلاد الترك، والمقصود من ذلك الجهة الشرقية، وليس المقصود بذلك هذه المنطقة التي يطلق عليها الآن أنها تركيا. والحبشة هم أيضا جيل من الناس في أفريقيا وفي أولها، وهي بلد النجاشي، وترجم في تهيج، وتهيج يعني معناها الإثارة، تهيج نقصد به الإثارة. وتهيج الترك يعني والحبش أو الحبشة يعني إثارتهم. وقد أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم. اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم. والترك والودع بمعنى واحد، قولوا وكل، وقد جاء يعني ذكر الترك أو ذكر الترك مع الترك: اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم، يعني معناه اتركوهم ما تركوكم. وودع فعل ماضي ومضارعه يدعو وأمره دع، وهو قليل الاستعمال الذي هو الماضي، وأما المضارع والأمر فهو كثير. الأمر والمضارع من ودع كثير، وأما الماضي فهو قليل. وقد أورد على هذا بعض أهل العلم ما جاء في القرآن وما جاء في السنة من قتال الكفار والأمر بقتالهم مطلقا، وهذا فيه الأمر بتركهم ما تركوا وكونهم يعني يتركون ما تركوا أي مدة تركهم، أي ما داموا تاركين لكم. وإذا اعتدوا عليكم وحصل منهم شيء فالدفاع أو الدفاع هذا أمر مطلوب. قالوا إن هذا مخصص لما جاء في النصوص الدالة على قتال الكفار مطلقا، وذلك لشدة بأسهم وقوتهم وحقدهم الشديد على المسلمين.
قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي.
عيسى بن محمد الرملي هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
عن ضمرة.
عن ضمرة بن ربيعة وهو
ثقة يهيم قليلا.
ثقة يهيم قليلا. نعم.
صدوق
يهيم قليلا أخرج له.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن السيباني.
عن السيباني هو
يحيى بن أبي عمرو.
يحيى بن
أبي عمرو ثقة أخرج
البخاري. وهو ثقة أخرج له.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن أبي سكينة.
عن أبي سكينة وهو
قال مختلفهم في صحبته.
مختلفهم في صحبته يعني هو صحابي أو غير صحابي. وقد ذكر الشيخ الألباني أنه روى عنه ثلاثة من التابعين أخرج له
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي.
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبهم غير معين. ومعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاهم المجهول فيهم في حكم المعلوم، ليسوا كغيرهم يحتاجون إلى معرفة أحوالهم ومعرفة ثقتهم وعدالتهم عدالتهم أو ضعفهم، لا يحتاجوا أن ينظر فيهم، لأن الله تعالى أثنى عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يحتاجون مع ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين. ولهذا سار العلماء على أن الشخص إذا كان معروفا في الصحبة يكتفون بأن يقولوا صحابي، فلا يتكلمون عنه ولا يبينوا شيئا عن حاله، وإنما يكفيه شرفا أن يقال أنه صحابي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان له منقبة وفضيلة خاصة كأن يكون بدريا أو من أهل بيعة الرضوان أو أي صفة من الصفات التي هي زيادة فضل، فإنهم يضيفون إلى الصحبة ما يوضح ذلك، لأن يقولوا صحابي شهد بدرا أو صحابي من أهل بيعة الرضوان أو ما إلى ذلك. أما أن يقال عنه ثقة أو ما إلى ذلك فهذا لا يوجد ولا وليس من دأب العلماء المصنفين في الرجال أن يقولوا عن صحابي أنه ثقة، لأن من وثق الله ورسوله ومن أثنى عليه الله ورسوله لا يحتاج إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد الثناء العظيم من الله عز وجل ومن رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا لا تضر الجهالة فيهم. فإذا قيل عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك كاف في الاعتماد على ذلك القول إذا كان الإسناد إليه صحيحا. إذا كان الإسناد إليه صحيحا لا يؤثر جهالته. أما من دون الصحابي فجهالته تؤثر ولهذا ذكر الخطيب البغدادي في الكفاية أن كل راو من الرواة في الإسناد لا بد من معرفة حاله ولا بد من معرفة ثقته وعدالته أو ضعفه، إلا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يحتاجون إلى ذلك.
الإسناد صحيح الآن؟
الإسناد الحديث صحيح الباني، ولكن له شواهد، فسيأتي حديث يعني بالمعنى.
قال رحمه الله تعالى: باب في قتال الترك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر.
ثم رجع أبو داود هذه ترجم باب قتال الترك. باب في قتال الترك يعني يكون المسلمين يقاتلونهم ويكون يحصل بينه وبينهم قتال، وهذا أورده في كتاب الملاحم لأن هذا من جملة ما يكون من الاقتتال بين المسلمين وبين أعدائهم الكفار. أخرج أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون قوما حتى يقاتل المسلمون
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك ثم ذكر صفاتهم فقال
قوما وجوههم كالمجان المطرقة
قوما وجوههم كالمجان المطرقة وجوههم يعني عراب وفيها نتوء كالمجان المطرقة المجان هو الترس الذي يوضع للوقاية من السهام وهو جمع مجن وسمي المجن مجنا لأنه يتخذ جنة والجنة هي الوقاية التي يجعلها الإنسان بينه وبين ما يخافه من وصول السهام إليه أو إلى رأسه أو وجهه فهذا يقال له المجن والجمع المجان والمطرقة قيل إنه أنها يعني يكون عليها جلد أو أنه يضاف إليها جلد فيكون يعني ذلك المجان العريض مع وجود الجلود التي تغطى بها وتكسى بها أنها فيها نتوء يعني نتوء يعني وجناتهم وهذا فيه أو هذا الحديث فيه بيان شيء من صفاتهم وسيأتي بعض صفاتهم الأخرى في الأحاديث التي بعد هذا
يلبسون الشعر
يلبسون الشعر قيل أن المقصود أنهم يلبسون الشعر يعني في أرجلهم اللي هي النعال التي فيها شعر وكذلك الثياب أو اللباس وذلك لأن بلادهم باردة فهم بحاجة إلى استعمال الصوف والشعر من أجل حصول الدفء
قال حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن يعقوب يعني الاسكندراني
عن يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني وثقة أخرج حديث البخاري ومسلم أخرج ومسلم
أخرج أصحاب كتب الله بن ماجه
أخرج أصحاب كتب الستة لابن ماجه
عن سهيل
عن سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة ورواية البخاري عنه مقرونة
عن أبي
عن أبيه أبو صالح السمان واسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات لأنه كان يجلو الزيت والسمن فلهذا قيل له الزيات والسمان نسبة إلى مهنة بيع السمن والزيت وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه
قال حدثنا قتيبة وابن السرح وغيرهما قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال ابن السرح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين زلف الأنف كأن وجوههم المجان المطرقة
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة
نعم
رضي الله عنه من طريق أخرى ويقول في النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما
نعالهم
الشعر يعني أنهم يعني يتخذون النعال من الجلود وشعرها عليها يعني ليس يعني معنى أنها لا تدبر بحيث يزال شعرها فليكون شعرها باق عليها نعالهم الشعر
ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين
ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ويعني هؤلاء هم هؤلاء اللي هم لباس اللي عليهم الشعر وصغار الأعين وذلف الأنف أو الأنوف يعني هؤلاء هم هؤلاء لأنه سبق أن مر في الحديث السابق أنهم وجوههم كالمجان المطرقة وأن لباسهم الشعر فما جاء من قوله لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما أو تقاتلوا قوما ليس يعني أن هؤلاء صنف وأولئك صنف وإنما هم صنف آخر ولكنه ذكر القوم أولا بتلك الصفة التي هي النعال وذكرهم أيضا بتلك الصفة التي هي قوله
صغار الأعين
صغار الأعين نعم
زلف الأنف
زلف الأنف يعني قيل بزلف الأنف التي يعني فيها غضب مع انبطاح فيها, يعني ليست بارزة يعني, وإنما فيها يعني انبطاح, يعني بمعنى أنها يعني ليس فيها بروز, يعني فهم أنوفهم يعني غير بارزة وغير ظاهرة يعني. وسبق مرة لنا يعني ذكر بعض الصفات في الحسنة في الأنوف, وهذه يعني صفات غير مستحسنة وغير حسنة في الأنوف.
كأن وجوههم المجان المطرقة,
كأن وجوههم المجان المطرقة, فقد مر هذا.
قال حدثنا قتيبة وابن السرح,
قتيبة مر ذكره, وابن السرح وعمر وأحمد بن عمرو بن السرح ثقة, أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه.
عن سفيان,
عن سفيان وهو بن عيينة ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري,
عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن المسيب,
عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره, قال رواية يعني أن أحد الشيخين وهو قتيبة عبر بقوله رواية, أي أنه لم يذكر الصيغة التي التي قالها التابعي عندما ذكر روايته عن أبي هريرة, ما ذكر صيغة تحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما في قال, لم يذكر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا, أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا, وإنما قال رواية وهي محتملة لوجوه متعددة, وهي محتملة لوجوه متعددة, محتملة لأن يكون مقصود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا, وأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ثم ذكر أن ابن السرح قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا, أي ذكر العبارة التي جاءت عن أبي هريرة في تحديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من عناية المحدثين ودقتهم والمحافظة على الألفاظ, لأنه لما ذكر رواية الشيخين, ذكر أبو داود رواية من طريق الشيخين له, ذكر عند ذكر الصحابي ما قاله التابعي الذي روى عن الصحابي من ذكر الصيغة, فعند قتيبة قال أنه قال رواية, وأما ابن سرح فقال أنه أن 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 أنه أي أبا هريرة قال, قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا من العناية والدقة. ومن أمثلة ذلك ما يأتي أحيانا يذكره أبو داود رحمه الله من التعبير, الفرق بين التعبير بالنبي والرسول صلى الله عليه وسلم, يعني أحد الشيوخ في إسناده يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, والثاني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا, ولا فرق بين النبي والرسول, المقصود بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن المقصود من هذا, من هذا التعبير بيان الألفاظ التي عبر بها ذلك الشيخ, واللفظ الذي عبر به ذلك الشيخ واللفظ الآخر الذي عبر به شيخ آخر, وإن كان المعنى واحدا ولا فرق بين كلمة النبي وكلمة الرسول, كلها المعني بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال ابن السرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال,
يعني عبارة ابن السرح لم يقل عن أبي هريرة رواية في إسناده, وإنما قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا.
قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث يقاتلكم قوم صغار الأعين يعني الترك, قال تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب, فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم, وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض, وأما في الثالثة فيصطلمون, أو كما قال.
ثم رجع أبو داود حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث قتال الترك وأنهم يعني صغار العيون زلف
الأنف,
زلف الأنف, وقال فيه أنكم تسوقونهم,
تسوقونهم ثلاث مرار,
تسوقونهم ثلاث مرار, يعني أن المسلمين يسوقون الترك ثلاث مرار إلى جزيرة العرب, إلى جزيرة العرب. إيش؟
ها؟ نعم تلحقونهم بجزيرة العرب، فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم.
فأما في السياقة الأولى يعني ثلاث مرات كل واحدة مستقلة عن الثانية، فأما الأولى فينجو من هرب منهم، فينجو من هرب منهم، وأما الثانية فينجو بعض ويهلك بعض.
نعم
فينجو بعض ويهلك بعض، ينجو بعض ويهلك بعض. وأما الثالثة فيصطلمون يعني يستأصلون، لأن يعني الاصطلام هو الاستئصال يعني من يقوى عليهم. ثم قال أو كما قال، وهذا يشعر بأن اللفظ يعني ليس يعني متحققا منه أنه بهذه الصيغة، وإنما هو بالمعنى، ولهذا قال أو كما قال. وهذه العبارة يؤتى بها عندما يكون الإنسان غير جازم باللفظ ولكنه فاهم المعنى وآت بالمعنى، ولكن العبارة أو اللفظ غير مجزوم به، فإنه يؤتى بمثل هذه العبارة في نهاية الحديث أو في نهاية الكلام، أن يقال أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال، يعني أن هذا هو الذي معنى الذي هو عرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن هل هذا اللفظ هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يقله؟ الذي عبر بهذه العبارة هو في شك من هذا اللفظ، ولهذا قال عقبه أو كما قال، أو كما قال أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي.
جعفر بن مسافر التنيسي
صدوق ربما أخطأ،
صدوق ربما أخطأ، أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن خلاد بن يحيى.
عن خلاد بن يحيى وهو
صدوق خرج البخاري وأبو داود والترمذي.
صدوق خرج البخاري وأبو داود والترمذي.
عن بشير بن المهاجر.
عن بشير بن المهاجر وهو
صدوق لين الحديث.
وهو صديق لين الحديث.
أخرجه مسلم أصحاب السنة.
أخرجه مسلم أصحاب السنة.
عبد الله بن بريدة.
عن عبد الله بن بريدة ومثقة أخرجه أصحاب في ستة. عن أبي بريدة رضي الله عنه هو حديثه أخرجه أصحاب في ستة. والحديث ضعفه الألباني، ولعله بسبب هذا الذي قال عنه أنه لين الحديث.
ما ذكره العظيم بادي من أن السياق هنا يخالف ما رواه الإمام أحمد.
نعم يعني أنه العكس، أنه العكس، وأن المسلمين الترك هم الذين يسوقون المسلمين، يسوقون المسلمين، وهذا هو لعل هذا هو الأقرب من جهة أن من سوقهم إلى جزيرة العرب يعني أنهم هم المسلمون هم الذين يساقون، وليس الكفار هم الذين يساقون، وإنما هم يأتون من خارج الجزيرة، يأتون من خارج الجزيرة ويسوقون الناس إلى الجزيرة ويسوقون المسلمين إلى الجزيرة. فاللفظ الذي جاء في مسألة الإمام أحمد هو بعكس هذا، وهو الأقرب وهو الأظهر، لأن المسلمين كيف يسوقونهم إلى الجزيرة؟ هم يطردونهم على الجزيرة، الأصل يطردونهم على الجزيرة. فالإنسان قال مرسى أنا في جليه خده ونصر من جزيرة العرب حتى لا أدع على مسلم.
هل هذه الصفات تنطبق المقصود بهم يأجوج ومأجوج؟
بعض أهل العلم قال أن هذا قد وقع، وأن مقصودهم التتار الذين حصل منهم ما حصل من الفتن والفساد، وذلك في سنة 656 التي حصل فيها سقوط بغداد وقتل فيها من قتل، وحصل من الأذى والضرر للمسلمين، ومعلوم أن أولئك هم من الترك لهم التتار، وقد جاءوا من الجهة الشرقية، فيحتمل أن يكون ذلك مما يعنيه الحديث، ويحتمل أن يكون شيئا آخر يكون أيضا في آخر الزمان، والله تعالى أعلم.
يقول ألا تنطبق هذه الصفات الآن على الشعوب الصين واليابان؟
تنطبق عليهم، اللي تنطبق عليهم وهم من الترك وهم من هذه الجهة التي يجعل شرقية، وهذه صفاتهم، أقول هذه صفاتهم.
وأن هذا القتال سيكون مع الكفار من هذا صفته أو مع المسلمين هذه صفتهم؟
لا مع الكفار.
يقول ألا يحتمل يسوقونهم إلى الجزيرة أي عبيدا؟
ما هو واضح، لأن يعني كونه يعني كونهم يستأصلون وكونه يعني ينجو يعني كذا، وكونه يعني يقتل بعض ويترك بعض، ما هو واضح.
قال رحمه الله تعالى: باب في ذكر البصرة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا سعيد بن جمهان قال حدثنا مسلم بن أبي بكرة قال سمعت أبي رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى قال أبو معمر وتكون من أمصار المسلمين. فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم. ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى قال أبو معمر وتكون من أمصار المسلمين. فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزل على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء.
ثم رجع أبو داود هذا الحديث حديث
باب في ذكر البصرة.
لا باب في ذكر البصرة. والبصرة يعني قيل أن مقصود بها هذه المدينة المشهورة التي هي البصرة والتي أسسها عتبة بن غزوان رضي الله عنه، نصرها وجعلها نصرا من أنصار المسلمين، وذلك في خلافة عمر، فهو الذي أسسها وأنشأها. وسميت البصرة لأنها كانت أرض فيها حصبة، والأرض الحصبة يقال لها بصرة، وهي مثلثة الباء فيقال بصرة فيقال بصرة ويقال بصرة، ولكن المشهور هو الفتح وهو البصرة، وينسب إليها بصري بالكسر وبصري بالفتح، فتح الباء وكسرها. وقيل إن المقصود بهذا الذي جاء في الحديث الذي أورده أبو داود هنا هو حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه هذه المدينة، وقيل المقصود بها بغداد، وأن يعني فيها مكان قريب منها يقال له البصرة. وبغداد هي التي حصل يعني مجيء التتار إليها، وكل من بغداد والبصرة ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما البصرة فقد وجدت في زمن عمر، وأما بغداد فإنما وجدت في زمن العباسيين، وهم الذين أسسوها وجعلوها مقرا للخلافة بعد دمشق في الشام، صارت بغداد في العراق. وهو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون وعما سيقع، لأن كل من المدينتين سواء كانت هذه أو هذه هي الموجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم. وش أول حديث قال؟
ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة.
بغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، المكان المطمئن من الأرض. نعم يسمونه البصرة.
إيه. عند نهر يقال له دجلة.
نعم.
يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين.
يكثر أهلها يعني تلك المدينة، فتكون من أنصار المهاجرين يعني. وفي بعض الروايات المسلمين، رواية أحد الشيخين المسلمين وبعضها المهاجرين، يعني الذين يعني يهاجرون إليها ويتجهون إليها. نعم.
وتكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى قال أبو معمر وتكون من أمصار المسلمين.
نعم.
فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء.
بنو قنطوراء هم الترك، ولهذا ذكر صفاتهم التي مرت في الأحاديث السابقة. نعم.
عراض الوجوه صغار الأعين.
عراض الوجوه صغار الأعين. نعم.
حتى ينزلوا على شط النهر.
نعم.
فيفترقوا فيتفرق أهلها ثلاث فرق،
يعني أهلها البصرة أهل هذه المدينة ثلاث فرق.
فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية،
يعني فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية، يعني يذهبون إلى البراري يرعون الغنم والإبل، وأناس يعني يأخذون أذناب البقر يعني في الحرث والزراعة، يبحثون يعني عن العيش وعن الرزق، ويتركون الجهاد ومقاتلة الأعداء.
وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا،
وش اللي كان في الشرح يأخذون لأنفسهم.
أن يطلبون أو يقبلون يقبلون الأمان من بني قنطورة.
يطلبون الأمان؟
إيه يطلبون أو يقبلون الأمان من بني قنطورة.
نعم هذا كونهم يأخذون لأنفسهم هذا ما في إشكال، بس العبارة في قوله كفروا يعني هذه اللي فيها الإشكال. وقسوان يجعلون ذراريهم وراءهم.
نعم
نعم فيقاتلون
خلف ظهورهم يقاتلون وهم الشهداء.
وهم الشهداء يعني يجعلون ذراريهم وراءهم ويقاتلونهم بأنفسهم حتى يحموهم ويحموا ذراريهم، وهؤلاء هم الشهداء يعني عند قتلهم، ومن قتل منهم فهو شهيد.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الصمد بن عبد الوارث.
عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن أبيه.
عن أبيه عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن سعيد بن جمهان.
عن سعيد بن جمهان وهو
صديق له أفراد أخرجه أصحاب السنة.
صديق له
أفراد.
أفراد أخرجه أصحاب السنة.
عن مسلم بن أبي بكرة.
عن مسلم بن أبي بكرة وهو ثقة.
صدوق أخرج له مسلم وداود والترمذي والنسائي.
أخرج له مسلم وداود والترمذي والنسائي.
عن أبي
بكر بن نفيع بن الحارث رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
يقول أخ ما الفرق بين السرك الذين ذكروا في الأحاديث وبين الأتراك الذين كانوا في العثمانيين؟